أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 44: لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان وافيا، إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله. هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا أوصي لشخص بمال لأجل أن يحج به وجب عليه الحج بمجرد موت الموصي، إذا مات الموصي وجب عليه الحج، إذا كان ذلك المال يكفي لنفقات الحج ولنفقات عياله على التفصيل الذي تقدم في المسألة السابقة. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الوصية كما هو مذكور في كتاب الوصية هي على نحوين. النحو الأول: الوصية التمليكية، كما إذا أوصى شخص لزيد ب10 ملايين مثلا لأجل أن يحج بها بعد موته، فهنا هذا الشخص الوصي قد ملك زيدا هذا المبلغ، ملكه في حياته، غايته هذه الملكية معلقة على موته، فإذا مات انتقلت هذه الأموال بشكل قهري إلى زيد ولا تتوقف على قبول زيد. هذا النحو من الوصية التمليكية، هذا إيقاع لا يشترط فيه رضا الموصى له، أشبه بالطلاق. الزوج إذا طلق زوجته لا يتوقف على رضاها، هذه الإيقاعات كلها لا تحتاج إلى قبول من الطرف الآخر، فهذه الوصية التمليكية هي إيقاع، فبمجرد أن يموت هذا الشخص تنتقل هذه الأموال إلى زيد كما لو انتقلت إليه بميراث، وهذا في الوصية التمليكية. النحو الثاني: الوصية العهدية، وكما هذه الوصية العهدية كما إذا أوصى إلى ولده، عهد إلى ابنه إلى ولده أن يعطي زيدا بعد موته 10 ملايين، قال له أنا إذا توفيت أنت أعطي زيد 10 ملايين، فهو لم يملك زيدا في حياته، ومثل النحو الأول، في النحو الأول ملكه غايته معلقا على موته. في النحو الثاني من الوصية العهدية، من الوصية وهي الوصية العهدية، هو يعهد إلى ولده أو إلى أخيه أو إلى شخص ثالث، يقول له إذا مت أعطي زيدا 10 ملايين، فهذا ليس تمليكا له في حياته، وإنما هو عهد وأشبه بالتوكيل، أوكل ولده بأن يعطي زيدا بعد موته هذا المبلغ. سماحة السيد تعرض إلى النحوين من الوصية في بداية المسألة، هذه التي بأيدينا تعرض إلى الوصية التمليكية، وفي نهاية المسألة تعرض إلى الوصية العهدية. وفي كلا النحوين من الوصية، سواء كانت الوصية عهدية أم كانت تمليكية، يجب الحج مع وجود فارق بينهما. ما هو الفارق بين الوصيتين؟ الفارق أنه في الوصية التمليكية قلنا هي إيقاع فلا تحتاج إلى قبول من طرف زيد، وينتقل المال الموصى به بمجرد موت الوصي، إذا مات هذا الشخص هذه الأموال تنتقل إلى زيد كما لو أخذها بإرث، فأن ميراث ينتقل بشكل قهري أوتوماتيكي إلى الورثة بلا حاجة إلى قبول من الورثة. في المقام كذلك بمجرد موت الموصي فتنتقل الوصية إلى زيد ولا تتوقف كما قلنا على قبوله. وبخلافه في الوصية العهدية، ففي الوصية العهدية قلنا هي أشبه بالتوكيل، فإذا مات الموصي لا تنتقل هذه الأموال إلى زيد، وإنما تحتاج أن يبذل الوصي تلك الأموال إلى زيد، يكون الولد أو الأخ يذهب إلى زيد ويبذل له هذه الأموال، يعمل بالوصية ويعطيه الأموال، عندئذ يجب عليه الحج. كما هو الحال إذا أوكلت شخصا أن يعطي أموال إلى زيد، قلت له هذه 10 ملايين أنت وكيلي تعطيها لزيد، وأنا ما ملكت زيد لحد الآن، وبمجرد الوكالة لم يصر زيدا مستطيعا، صحيح؟ فمتى يصير مستطيع زيد؟ فيما إذا ذهب الوكيل وأعطى هذه الأموال إلى زيد، عند ذلك يصير مستطيع ويجب عليه أن يحج. كذلك في المقام في الوصية العهدية لا يملك زيد، بمجرد الوصية لا يملك، بل يتوقف ذلك على أن يبذل الوصي تلك الأموال إلى زيد حتى يجب عليه الحج. وهذا هو الفرق بين نحوي الوصية. إذن في الوصية التمليكية بمجرد موت الموصي زيد شي يصير؟ يصير مستطيع ويملك هذه الأموال ويجب عليه أن يخرج إلى الحج، ولا يتوقف ذلك على بذل الورثة مثلا أو شخص آخر. بخلافه في الوصية العهدية فإن زيد لا يملك ولا يصير مستطيعا بمجرد موت الموصي، بل يتوقف ذلك على أن يبذل له الوصي تلك الأموال، عند ذلك يجب عليه الخروج إلى الحج. قال لو أوصي له بمال، هذه وصية تمليكية، قال إذا مت هذه 10 ملايين لزيد ليحج به، وجب عليه وجب الحج عليه بعد موت الموصي. شوف بمجرد أن يموت الموصي يجب عليه الحج، ليش؟ لأنه ملك هذه الأموال في حياة الموصي، غايته معلقة تلك الملكية على الموت، فإذا مات انتقلت الأموال بشكل قهري إلى زيد كالميراث تماما. لاحظ بعد هنا لم يقيد سماح السيد قبول الورثة أو مثلا شخص آخر، وإنما هو بعد زيد صار هو المالك. طبعا إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، قلنا إذا بذل له غير نفقة العيال لا يجب الخروج إلى الحج إلا في 3 حالات وتقدم بيانها. زين، ثم قبل لا ننتقل إلى النقطة الثانية قال هكذا السيد سماح السيد أو أوصى بذلك، أو أوصى بذلك، هاي وصية عهدية. ثم ماذا قال؟ وبذل له المتولي أو الناظر أو الوصي، وبذل له الوصي، قلنا في الوصية هاي الوصية العهدية لا يملك زيد الأموال بمجرد موت الموصي، بل يتوقف على بذل الوصي. فإذا الوصي اللي هو الابن مثلا أو الأخ بذل تلك الأموال إلى زيد، عند ذلك يجب عليه الخروج إلى الحج. فزيد لا يجب عليه الخروج ولا يصير مستطيع بمجرد موت الوصي، بخلافه في الوصية التمليكية. لذلك هناك لم يقيد بأن يبذل شخص آخر، بينما هنا قيد لهذه النكتة التي بيناها في الفرق بين الوصية والوصية التمليكية. فالثانية أو أصحاب بعض ولم يتحقق لحد أجل أن تمنزه خروج. لا فقط لا شخص في تحقيق هذا الصف الأقوال والصم وقفت عن كل ثلاثة فقفت في تحقيق وهذا النوع ملك أصل الصم وقرارات الصم التي تحقيقها وقرارات الحركة السبيلة هو أنك تأخذ من كل قرارات الصم وقرارات 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 الكلام هذا ما أعطاه هذا الفعل عن آخر أفضل ما كنت يتحدث حجها من غيره أنه إذا ما يتوقع المطلق عن كيفي كابل المتوقي إذا نطوري أعقل الماء بعثان وجب عليه ما تهوج من حالة تبني فتاة الفتاة بحضاء الشخصة مؤلم كل معلم بشيء يجب وضع بشيء تلك الأمر كل إذا رزقاً أفضل أدب الجنة وزقها أعطي بشكل أدب أشهد أي خطر أرى أن يبدأ المصر أعرف ما في العالم وأعطى أن يحمل المصر إلى يقطع الأمر نظر على مناصب أحد الثقة بتلك الأموال الحج قال إذا رزقني الله عز وجل لله عليها إذا رزقت ولدا أن أعطي 10 ملايين إلى زيد أو 10 ملايين إلى فقير عنوان كلي مرة ينذر إلى عنوان شخصي إلى شخص عفوا معين ومرة ينذر إلى عنوان كلي إلى فقير عنوان كلي ماكو فرق في الحالتين الذي يعطى تلك الأموال الناذر إذا أعطى تلك الأموال إلى زيد أو إلى أحد الفقراء وجب عليه أن يحوج لتحقق الاستطاعة البذلية قال وكذلك هذه النقطة الثانية لو وقف شخص لمن يحج إلى عنوان كلي كعنوان الفقراء مثلا أو لمن يحج لهذا العنوان قال هذا البستان وقف يصرف نماؤه على من يريد الذهاب إلى الحج وهنالك متولي على هذا الوقف فهنا المتولي إذا أعطى تلك الأموال إلى شخص يجب على هذا الشخص أن يحج ولا يجب على أي واحد من أفراد ذلك العنوان الكلي أن يحج إلا إذا بذل له المتولي وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك قلنا هاي الوصية العهدية وبذل له المتولي هذا بالنسبة إلى الوقف المتولي على الوقف أو الناذر بالنسبة إلى النذر أو الوصي بالنسبة إلى الوصية العهدية وجب عليه الحج إذا لا يجب الحج بمجرد الوقف أو بمجرد النذر أو بمجرد موت الموصي وإنما يتوقف على بذل المتولي أو الناذر أو الوصي إذا بذل إلى شخص معين عند ذلك وجب عليه أن يحوج النقطة بل هذا خلصت مسألة 45 تشتمل النقطة الأولى ذكر الاستطاعة عن أنواع الباطل الاستطاعة التي تتحقق عنه الأمر الخامس ورجوع إلى ما لا حاجة هو إشعار الفضل الكفاء حتى يكون ناس في الأرض لا هو تتحقق الكفاية في الأرضية الأرض هنا فقط بيضاء مقبع متتحقق في الأرض الأرضية ورجوع إلى الأرضية حتى أرضي البلد الأمال كيف يفقق الكفاء لا أشتغط رجوع لا تفهم أولا كما نشاط قطوعة الاستطاعة البذلية هذا هو الحقل بمقادة الاستطاعة بطريق البذلية لا تفهم أن الاستطاعة المقاف البذل هو الاستطاعة رجوع الحقل وما لازم تطور فقرات الأعمالية من الحقل مثل تفهم أما أن يرجع إلى الكفاية المبدوك لهذا الأصغر من مثل وعلاقة الرجلية أو الطريق للدليل على تلاقي الجروع وعليه القوة الثانية I'm going to go to the hospital. أو فرض أن هذا الشخص موظف، وإذا ذهب إلى الحاج سوف يفصل من وظيفته التي هي مصدر لمعيشته ومعيشة عياله، فإذا ذهب سوف يرجع بلا كفاية. هنا هل يجب عليه الذهاب إلى الحج لو بذل له الأموال؟ الجواب لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج. لماذا؟ لأن الذهاب إلى الحج يوجب وقوعه في الحرج، يوجب وقوعه في الحرج، وهو منفي بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرجين. لذا يقول نعم، إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بلي بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالاستطاعة البدلية لم يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الخروج. لماذا؟ لأنه سوف يكون ذهابه إلى الحج موجبا لوقوعه في الحرج المنفي بقاعدة نفي الحرج، إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا، إلا إذا بذل نفقته بعد أن يرجع من الحج، وهنا بعد يرتفع الحرج، فإذا ارتفع وقد بذل له ما يحج به وجب عليه القبول، تشمله روايات من عرض عليه الحج. واضح؟ النقطة الثالثة، هل تتحقق الاستطاعة بالملفقة من البذلية وغيرها؟ فإذا شخص عنده مثلا الحج تكلفة الحج 6 ملايين، وشخص عنده 3 ملايين وبذل له 3 ملايين، هنا هل يكون ذلك الشخص مستطيعا ويلزمه الخروج إلى الحج؟ هذه الاستطاعة الملفقة هل تحقق ما يعتبر في الخروج إلى الحج أو لا تحققه؟ الجواب نقول نعم، كما أن الاستطاعة تحصل بوجدان الأموال وتحصل ببذل كل الأموال، تحصل بالتلفيق بينهما أيضا. فمن كان عنده بعض المال، عنده بعض المال وبذل له البعض المتمم لما يحتاج في نفقات الحج، هذا صار مستطيعا ووجب عليه الخروج إلى الحج إذا كان متوفر بقية الشروط. النقطة الرابعة، قال نقع النقطة ولو كان النقطة الثالثة ولو كان له ما لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك، فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية. هذا فالأظهر، هذا تستبط النقطتين. النقطة الرابعة، ما قلنا أن الاستطاعة تحصل بالملفقة، ولكن هذه الاستطاعة الملفقة هل يشترط فيها الرجوع إلى الكفاية أو لا يشترط فيها الرجوع إلى الكفاية؟ قلنا الاستطاعة غير البذلية هذه يشترط فيها الرجوع إلى الكفاية، الاستطاعة البذلية لا يشترط فيها الرجوع إلى الكفاية. طيب الاستطاعة الملفقة بين البذلية وغيرها، هذه هل تدخل في البذلية حكمها حكم البذلية فلا يشترط فيها الرجوع إلى الكفاية، أم حكمها حكم غير البذلية فيشترط فيها الرجوع إلى الكفاية؟ الجواب سماع السيد يقول حكمها حكم غير البذلية، فيلزم فيها الرجوع إلى الكفاية، باعتبار أن نفس ما دل على الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة غير البدلية هو يدل على الرجوع، على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة من البدلية وغيرها، باعتبار أن هذا المكلف هو افترضنا مثلا عنده 3 ملايين وبذل له 3 ملايين أخرى فتمت نفقة الحج. هذا المكلف إذا دار أمره بعدما يرجع إلى الحج بين أن يصرف هذه الأموال 3 التي كانت عنده في نفقات الحج ويرجع بلا كفاية، ويعني يعيش حالة من التقتر والتعفف على عياله وحالة من الفقر، وبين أن ينفق هذه الأموال على عياله ولا يذهب إلى الحج ويعيش عيشة طبيعية، فهنا أيهما يقدم؟ من الواضح أن المقدم هو الثاني، فيلزمه أن يصرف هذه الأموال على عياله ولا يخرج إلى الحج. ففي المقدار الذي لم يبذل له هذا المقدار يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية، فإذا صرفه في نفقات الحج ولم يكن عنده ما يتقوت به بعد رجوعه فهذا معناه أنه غير مستطيع، فيلزم في الملفقة أن يرجع المكلف فيها إلى الكفاية. قال: ولو كان له ما لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية. هذا النقطتين دمجن سمع السيد بيّن ثانية بعد إذا اتضح الرجوع إلى الكفاية يتضح أن هذه مو بدلية وإنما هي شنو ملفقة بين الأمرين. إذن الاستطاعة كما تحصل بالبذل تحصل أيضا بالتلفيق بين البذل والأموال التي عنده، فالأظهر اعتبار رجوع الكفاية بالمعنى المتقدم، وإن قدم في الاستطاعة غير البدلية في وجوب الحج عليه. مسألة 46 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.